الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس 67 من دروس شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الصلاة. واليوم موعدنا بإذن الله تعالى مع الجمع بين الصلاتين، حيث أننا انتهينا في المرة السابقة من القصر في الصلاة. يقول مصنف رحمه الله: يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، وبين المغرب والعشاء كذلك إذا وجدت حالة من الحالات الآتية. معنى قوله تقديما وتأخيرا: يجوز جمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، أو يجوز جمع الظهر والعصر في وقت العصر، ويجوز جمع الظهر المغرب، يجوز جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب، ويجوز جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء. يبقى هو ذكر أن الجمع ده في حالات. الحالة الأولى بعرفة والمزدلفة، اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة، سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. تمام. الجمع في السفر، ودي هذه المسألة نحتاج إليها جميعا لأننا نكسر من السفر، أو نحتاج إليها لأن الكثير من الناس يسألوننا عن الجمع أو مسألة الجمع في السفر. الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز، في قول أكثر أهل العلم لا فرق بين كونه بقى نازلا أو سائرا، يعني طبعا بعض العلماء فرق، قال لك الجمع يكون أثناء السير، فإذا نزل فلا يجمع. الشيخ يقول لا فرق بين النازل والسائر. فعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء، فجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي، وقال هذا حديث حسن. وعن كريب عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قلنا بلى. قال: كان إذا داغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ الشمس في منزله صار حتى حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بين المغرب والعشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه. وقال فيه: إذا صار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر. ورواه البيهقي بإسناد جيد. وقال: الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين. وروى مالك في الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. يعني إيه؟ هو وكان نازل مش سائر. قال الشافعي: قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل. وقال ابن قدامة في المغني بعد ذكر هذه الأحاديث، قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. وقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة 9، يعني في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، يعني أثناء السفر، لكن لما يوصل مكان مسافره لا يجمع. الكلام ده غير صحيح، ان الحديث ده كان في غزوة تبوك، غزوة تبوك دي كانت في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه. وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال: فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. والأخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر، فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح، ولكن الأفضل التأخير انتهى، ولا تشترط النية في الجمع والقصر. قال ابن تيمية: وهو قول الجمهور من العلماء، أي عدم اشتراط النية في الجمع، يعني لا يشترط أنك تكون مجهز نية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وصلى بهم وقصر، ولم يخبرهم أنه سوف يقصر أو يجمع يوم عرفة، ما قال لهمش أنا حصلي قصر، وما قال لهمش أنا حجمع. صلى قصر فصلوا خلفه، فجمع فجمعوا خلفه. ولو كانت النية شرط كان أخبرهم، لأن لا يجوز تأخير البيان عن إيه؟ وقت الحاجة، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم. وقال: والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصر لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة، ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بنية القصر. وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال: والصحيح أنه لا تشترط بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. وقال الشافعي: لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز، وروى مثل وروي مثل ذلك عن عن أحمد. يعني لو صلى المغرب في البيت بنية الجمع ثم أتى المسجد، يعني في مسافة، يعني بعض الناس بيقولك لابد من الموالاة في الجمع، في فاصله، صلى في البيت وبعد ما راح البيت وكل البيت يكون بعيد من المسجد، وجاء المسجد وصلى الصلاة الثانية جاز له ذلك. والصحيح أنها لا تشترط بحال اللي هي الموالاة لا في وقت الأولى ولا في وقت ثاني، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. وقال الشافعي: لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز، وروى مثل ذلك عن مين؟ عن أحمد رحمه الله. يعني لو هو في البيت وصلى المغرب وكان ناوي يجمع وما جمعش، وجاء صلى العشاء فين؟ في المسجد جماعة، تمام؟ جاء في وقت العشاء جاز له ذلك، جاز له حتى لو كان ناوي الجمع. يعني الجمع في المطر، لا، أول حاجة الجمع بعرفة، ثاني حاجة الجمع في الصبر، ثالث حاجة الجمع في المطر، يعني عند نزول المطر. يقول المصنف رحمه الله: روى الأثرم في سنن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. وخلاصة المذهب أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط، مش جمع بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، يعني في حالة صلى الأولى وافتتح الثانية أقام الصلاة للثانية وما زال المطر مستمر، وصلت؟ وما زال المطر مستمر وافتتاح الثانية. وعند مالك أنه يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع، ده عند المالكية، او متوقع. وللطين مع الظلمة، اذا كان الطين ايه كثيرا يمنع اوساط الناس من لبس ايه النعال النعل. وكره الجمع، وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر. وعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما وتأخيرا بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد. يعني كمان ايه المالكية وسعوها شوية، مش المطر بس، وسعوها شوية، لا وسعوا الرخصة شوية. ها قال لك المطر الشديد والبرد ونزول السجل الثلج والمطر الذي يبل الثوب حتى لو كان مكان الشديد، لو مطر يبل الثوب. وهذه الرخصة تختص بمن يصلي جماعة بمسجد. أي دول الحنابلة؟ معذرة، ده رأي الحنابلة، والحنابلة وسعوها شوية. تمام. بمن يصلي بمسجد يقصد من بعيد، يعني يتأذى بالمطر في طريقه. فأما من هو بالمسجد يعني داخل المسجد، أو يصلي في بيته جماعة، أو يمشي إلى المسجد إيه؟ مستثرا بشيء، أو كان المسجد في باب داره، فإنه لا يجوز له إيه؟ الجمع. المسألة دي فيها بحث جيد جمعه أحد الطلبة نذكره. نعم، الجمع هنا في المطر والبرد الشديد جمع بدون قصر. يصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء ايه 4. الجمع بالقصر ده في السفر، هنا مقيم. تمام. بس يجمع فقط بدون قصر يا شيخ علاء، يجمع بدون قصر. اليك التفصيل، إليك التفصيل. لا مفيش تسبيح يجمع ويقيم، لا يجمع ويقيم. إذا كان الجمع جمع عشان العذر هيقول له صلي السنة، السنة في البيت. طيب نفصل في المسألة دي شوية، في بحث جيد هنا في هذه المسألة.
والشافعية جمع المغرب والعشاء فقط
في السفر.
لا في المطر،
جاي لك التفصيل. انتهينا من السفر، احنا في المطر. قوله ورد في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، لا يصح ولم يخرجه البخاري، وغالب الظن انه تصحيف عليه. فالصواب وروى النجاد وراجع لمزيد منار السبيل في هذا الموضوع. اسمع، أما الحاصل في الجمع في المطر فيتلخص في الآتي. أولا، لم يثبت حديث الجمع في المطر بخصوصه. تمام. ثانيا، ورد حديث عام في الجمع من غير عذر من خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض، وستأتي ألفاظه. يعني ورد جمع بس ايه محددش العلة، محددش العلة. ثالثا، استدل البعض لجواز الجمع في المطر بالأقيصة بجامع المشقة، قالوا فلما كان السفر شاقا جمع فيه بين الصلوات الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء ايه معا. رابعا، استدل المجوزون للجمع في المطر أيضا بورود بعض الآثار الصحيحة في ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وسوف نذكرها بعد قليل. هذا بينما ذهب فريق من العلماء إلى عدم جواز الجمع في المطر للآتي ذكره. يعني القسم الرأي في موضوع الجمع في المطر إلى قسمين، القسم الأول يجوز، والقسم الثاني لم يجوز. وهذه أدلة من لم يجوز. أولا، لقول تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مغدا. وعدم التجوز ده رأي أبو حنيفة على فكرة، ده مذهب الأحناف. تمام. ثانيا، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أوقات الصلوات إذ بينها له إيه جبريل. ثالثا، عدم ثبوت حديث في الجمع، ما فيش حديث صحيح في الجمع في المطر بخصوص. أما عن أجوبتهم عن أجوبتهم على حديث ابن عباس رضي الله عنه فأجابوا بأنه كان جمعا سوريا، أي أنه أخر الظهر إلى آخر وقته وصلى العصر في أول وقته، فكانت الصورة صورة جمع، مع أن الحقيقة الأمر أن كل صلاة صليت فين؟ في وقته، يسمى جمع سوري. وأجابوا على الأثار اللي وردت عن الصحابة بأنها ليست ملزمة، يعني ما فيش حديث صحيح فيها. وها هو شيء من التفصيل في هذا الباب. أولا، رواية ابن عباس رضي الله عنه العامة التي استدل بها الجمهور المجوزون، تمام، التي استدل بها ايه الجمهور المجوزون الجمع في المطر، وهذه بعض طرقها، طرق بتاعتها. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. يبقى هنا ما حددش لا مطر ولا غيره، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، في رواية أخرى من غير إيه؟ لم يحدد علة. وفي حديث وكيع قال لابن عباس لما فعل ذلك، قال كي لا يحرج أمته، يعني يرفع الحرج عن الأمة. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك، قال أراد ألا يحرج إيه أمته، يعني يرفع عنهم الحرج. رواه مالك في الموطأ، والأولاني رواه مسلم. وفي رواية مالك في الموطأ، قصدي أقصد هنا رواه الإمام مسلم في باب الجمع بين الصلاتين، وفي رواية مالك في الموطأ عن ابن أبي زبي المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. ده تفسير مين؟ الإمام مالك. عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال رجل لابن عباس الصلاة، فسكت، ثم قال الصلاة، فسكت ابن عباس ما ردش عليه، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال ابن عباس لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة، أتعلمنا، لا، أتعلمنا بالصلاة، وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم، تمام. أتعلمنا. قال عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة، دار رواية أخرى، سبعا وثمانيا الظهر والعصر، سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا حديث أخرجه البخاري، تمام. وفي رواية قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه، يعني عايز يقول الجمع الصوري أنه أخر الظهر لآخر وقته وصلى العصر، فكده إيه تظن أنه جمع، لكن هو صلى كل صلاة في وقته. أما عن أثار وهذا السنة وهذا أيضا أخرجه إيه سنة صعيد أخرج من ابن شيبة في الصنفة، قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع. وأما لا هذا أخرجه البخاري أيضا، أخرجه البخاري باب تأخير الظهر. وفي رواية أما عن الأثار عن الصحابة والتابعين فمنها قال عن نافع، عن نافع قال كان أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب، تمام، وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم ولا يرى بذلك بأسا. أبطأوا يبقى عايز يقول أخروا المغرب ليه لا لآخر وقته، وعجلوا بالعشاء يبقى صلى فيه في أول وقت، يبقى برضو الجمع السوري. تمام. ثانيا الأثر الثاني عن نافع قال كان ابن عمر يصلي مع مروان، وكان مروان إذا كانت ليلة مطيرة جمع، هنا اللفظ صريح، جمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يصليهما مع، يعني إقرار له. الثالث عن هشام بن عروة قال رأيت أبان ابن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء، تمام، فيصليهما معه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن لا ينكرونه، هذا إسناده صحيح، وهذا الأثر في مسند ابن في سنن ابن أبي شيبة. الأثر الرابع عن حماد بن خالد عن أبي إيه ها مودود عبد العزيز بن أبي سليمان قد صليت مع أبي بكر ابن محمد المغرب والعشاء فجمع بينهما في ليلة المطيرة. أما عن أقوال أهل العلم المجوزون للجمع في المطر وهم الجمهور، يبقى الجمهور عليه جواز الجمع، فأرادوا منها ما يلي. قال مالك رحمه الله في المدونة الكبرى ويجمع في الحضر بين المغرب والعشاء في المطر أو في الطين والظلمة، يؤخر المغرب شيئا ثم يجمعها قبل مغيب الشفق وينصرف الناس وعليهم إيه إسفار قليل، ولا يجمع في المطر ولا يجمع في المطر بين إيه الظهر والعصر في الحضر. ده كلام مين؟ الإمام مالك. وقال ابن عبد البر المالكي في الاستذكار وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر، لغير عذر المطر، إلا طائفة شذت، سنورد ما إليه ذهبت في هذا الباب إن شاء الله. واختلفوا في ذلك لعذر المطر، تمام. فقال مالك وأصحابه أما المغرب والعشاء فجائز أن يجمع إيه بينهما في حال المطر. قال ويجمع بينهما إذا كانت إيه طين وظلمة، وإن لم يكن مطر، لو ما فيش مطر دي الأثار المترتبة من المطر طين وظلمة، ها. فهذا هو المشهور مذهب مالك في مساجد الجماعات في كل البلدان، ولا يجمع بين الظهر والعصر عند مالك ولا عند أحد من أصحابه في المطر المغرب الشبس. وقال الشافعي رحمه الله في الأم اعلم إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة، تمام، كما في الجمع في السفر علة المشقة العامة، فقلنا إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هنا الشافعية قال لك لا بيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال ابن قدامة الحنبلي الحنابلة بقى في المغني قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن الجمع بين الصلاتين في المطر قال نعم يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط وقال الطائفة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حال المطر إذا جمع بينهما والمطر قائم بينزل، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر أثناء نزوله، هكذا قال الشافعي وأبو ثور. ده كلام ابن المنذر. وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عن من جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فقال أهل المدينة يجمعون بينهما، ولم يزل من قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها. قال وسألت الليث بن سعد وسعيد بن عبد العزيز فقال مثل إيه ذلك. وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة أيضا، تمام، وكان مالك يرى أن يجمع بينهما في الطين والظلمة، تمام، حتى لو مش مطر. وقال الطائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وإن لم تكن علة. دي طائفة أخرى قالت لا ده الجمع حتى لو ما كانش فيه علة لمطر ولا طين ولا ظلمة يجوز، تمام. قالوا لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما في المطر، تمام، ولو كان ذلك في حال المطر لأدى إلينا ذلك كما أدى إلينا جمعه بين الصلاتين، لكان أخبرونا أن الجمع ده كان في حالة إيه؟ مطر، زي ما قالوا لنا أنه هو جمع، كان قالوا لنا كان الجمع ده فين؟
ها؟ ما كانش مسؤول، كان زي ما أخبرنا في الجمع كان أخبرنا في المطر،
مضبوط. بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي في حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل لما فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، يعني عزر فالحرج. قال الكسائي رحمه الله في بدائع الصنائع: وعلى هذا الأصل قال أصحابنا إنه لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة ومزدلفة، والمزدلفة فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة. اتفق عليه رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولا يجوز الجمع بعذر السفر والمطر. ده قفلها خالص. هل لك لا سفر ولا مطر إلا في الحج. وختاما نقول: ذهب الجمهور كما تقدم إلى جواز الجمع في المطر بين الظهر والعصر معا في وقت أحدهما، وإن كان هناك من العلماء من ألزم بجمع التقديم، وكذا الجمع بين المغرب والعشاء على بعض التفصيلات المتقدمة في ثنايا أقوالهم. بينما ذهب الأحناف إلى عدم جواز الجمع لقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب القدى. أورده ابن عبد البر في التمهيد، وقال: روى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي فذكر، وعمر بن أبي سلمة قال فيه ابن حجر صدوق يخطئ. ولم أقف على على مسند اللي هو حديث أن يجمع بين المغرب والعشاء. الشاهد هذا خلاصة القول: إن جمهور العلماء يجوز الجمع أثناء المطر، تمام، وأبو حنيفة الوحيد الذي قال لا يجمع أثناء المطر. طيب، الحالة الرابعة من حالات الجمع في الصلاة إيه هي؟ الجمع بسبب المرض. إحنا قلنا الجمع في عرفة، الجمع في السفر، الجمع في المطر. هنا الحالة الرابعة: الجمع بسبب المرض أو العذر، أي عذر يعني. ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض، لأن المشقة فيه أشد من مضر. قال النووي: وهو قوي في الدليل وفي المغني: والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. مريض، بيدخل غيبوبة، جاي، وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لأصحاب الأعذار، وللخائف فأجازوا للمرضع التي يشق عليها غسل السوف في كل وقت صلاة، يعني ولدها بيبول عليها يعني، وللمستحاضة، ولمن به سلس بول، وللعاجز عن الطهارة، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن خاف ضرر يلحقه في معيشته بترك الجمع. قال ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد، فإنه جوز الجمع إذا كان شغل، كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنه قال: يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساده. ما هو دي جات عندك يا شيخ محمود؟ لو أنت بتخبز كده ولا العجينة حتبوظ ولا ده لو هو بيخبز الظهر يعني، تمام. الحاجة للحاجة، الجمع للحاجة. ودين رقم كام؟ الخامس. الحنابلة والسعوة خالص، وحنفصل دلوقتي. قال النووي في شرح مسلم ده الجمع الخامس، الجمع للحاجة بقى. قال النووي في شرح مسلم: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاسي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره ولا طبعا ولا أي حاجة، انتهى. وحديث ابن عباس الذي يشير إليه ما رواه مسلم عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، تمام. وروى البخاري ومسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعند مسلم عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم لم يفطر ولا ينسني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال رأيته صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، أي مقالة مين؟ ابن عباس. فائدة: قال في المغني وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية، يعني جمع عشان المطر والمطر انتهى، أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منها، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من من الصلاة. نأخذ بعض التفاصيل وبعض الأشياء والملاحظات في هذا الموضوع. يقول الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: اختلف العلماء في الجمع إلى 3 أقوال، فذهب الجمهور ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد إلى جواز جمع التقديم والتأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب مالك في إحدى الروايتين عنه وابن حزم إلى جواز جمع التأخير دون التقديم. خلاص. وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم جوازه مطلقا كما قلنا، إلا أن يكون جمعا سوريا، بمعنى أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول وقتها، فتصليان جميعا في هذه في آخر الوقت والأخرى في أول وقت. وذهب الجمهور إلى جواز الجمع مطلقا سواء كان المسافر نازلا في سفره أو جادا في السير. واستدلوا بما جاء في الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء ثم دخل. يبقى ده كان موجود قائم، ما كانش ماشي. قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت الإسناد، وذكر الشافعي في الأم والباجي في شرح الموطأ أن دخوله وخروجه لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في الصفر. وفي هذا رد قاطع على من قال لا يجمع إلا إذا جد به الصفر. وذهب ابن القيم وجمع إلى اختصاص جواز الجمع لوقت الحاجة وهي إذا جد به الصفر، ده كلام ابن القيم. ودليل حديث ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما. طبعا وهذا دليل على أن جواز الجمع بين الصلاتين إذا جد السير، ولا يدل هذا الحديث على أنه لا يجمع إذا كان نازلا. تمام. رواه البخاري ومسلم، ولكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها، والزيادة من الثقة مقبولة، ولأن السفر موطن المشقة سواء كان نازلا أو أو سائرا، لأن الرخصة تعم وما جعلت إلا للتسهيل والتيسير. وأما مذهب أبي حنيفة في الجمع السوري فلا تنصره السنن الصحيحة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر. فوائده، بعض الفوائد: الفائدة الأولى ما ذكره المؤلف في الجمع هو عذر السفر، وهناك أعذار أخرى تبيح الجمع، منها المطر كما قلنا فضل رواية البخاري النبي صلى الله عليه وسلم جمع المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وخص الجمع هنا بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة من العلماء أيضا جمع المغرب والعشاء. ومنها أيضا المرض كما قلنا، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا إيه ولا صبر. وقد ثبت جواز الجمع لمين؟ للمستحاضة، وهو نوع من أنواع المرض، الاستحاضة دي مرض. وقد جوز الجمع لهذه الأعذار وأمثالها مالك وأحمد وإسحاق والحسن، وقال به جماعة من إيه؟ من الشافعي، منهم الخطابي والنووي. الفائدة الثانية، اختلف العلماء في السفر الذي يباح فيه الجمع، فذهب الشافعي وأحمد يومان فصاء قاصدان يعني 16 فرسخا، وذلك يقارب 77 كيلو. أما مذهب الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم والموفق في المغني، فقد ذهبوا إلى أن كل ما يعد سفرا يباح فيه الجمع ولا يقدر بمسافة معينة، وأن ما يروى من التحديات ليس ثابت. الفائدة الثالثة، جمهور العلماء يرون أن ترك الجمع أفضل من الجمع إلا في جمعي عرفة ومزدلفة لما في ذلك من المصلحة فيهما، بخلاف القصر فإنه سنة وفعله أفضل من تركه. الفائدة الرابعة، قال في الروض وحاشيته، وإن كان المسافر ملاحا ونحوه وأهله معه ولا ينوي الإقامة ببلد، لازمه أن يتم أشبه المقيم، أهل معاي أولاده كل معاه، لأن سفره غير منقطع، الملاح ده رايح جاي رايح جاي، تمام. والرواية الأخرى يترخص، اختارها الموفق والشيخ وغيرهما، وقال سواء كان معه أهله أو لا، لأنه أشق، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أي مذهب الجمهور أنه يخسر ويجمع. الفائدة الخامسة، قال شيخ الإسلام الجمع رخصة عارضة للحاجة، وفقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة، وأوسع المذاهب مذهب أحمد، فإنه ينص على أنه يجوز للحاجة أيضا والشغل كما قلنا. وهناك أيضا إتماما للفائدة بعض الملاحظات نذكرها للفائدة، هم حوالي 11 ملاحظة. الأولى، إذا كان الجمع من أجل المطر فهذا يختص بمن يصلي في المسجد، وأما من يصلي في بيته وترخص بترك الجماعة كأن يكون مريض أو غيره ليس له الجمع. وكذلك النساء، زي النساء اللواتي يصلين في البيت، فلا يرخص في حقها هؤلاء الجمع، هي امرأة أصلا بتصلي في البيت، يبقى الرخصة في الجمع أثناء المطر ده لمين؟ اللي بيصلي جماعة في المسجد. الملاحظة الثانية، لا يلزم أن يكون الجمع والقصر معا، فقد يجمع ولا يقصر كالمريض وفي حالة المرض والحرج، وقد يجمع ويقصر كالمسافر، يعني لا يشترط مع الجمع القصر. ثلاثة، يجوز الجمع في وقت الأولى أو الثانية، والأفضل أن يجمع حسب الأرفق به تقديما أو تأخيرا، فذلك في سفر أو مرض أو عذر أو غير ذلك، وعلى هذا فليلاحظ الأرفق بالناس يوم عرفة جمع التقديم وهو السنة، وفي مزدلفة جمع التأخير وهو السنة. باء، الأرفق وقت المطر بالناس غالبا عند الصلاة الأولى، ده سؤالك شيخ محمود، لأن أنا أروح صلية الظهر أنا محتاج أجمع مع العصر عشان مرجعش تاني عشان المطر، أروح صلية المغرب محتاج أجمع مع العشاء عشان مرجعش تاني عشان المطر. الملاحظة الرابعة، ما يذكره بعض الفقهاء من الجمع الصوري بأن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويجمع معها الثانية في أول وقتها لا دليل عليه من السنة، تمام، بل فيه من المشقة ما يتنافى مع رخصة الجمع وتيسير الشرع، الشرع أصلا مرخص لنا الجمع، أنت بتضبطه ليه أو بتحط له قواعد من عندك ليه؟ خمسة، الراجح أنه لا يشترط عند بدء الصلاة نية الجمع ولا نية القصر كما قلنا، والذي يشترط فقط وجود سبب الجمع أو سبب القصر. وعلى هذا فلو وجد سبب الجمع بعد انقضائه من الصلاة الأولى فالصحيح أنه يجمع، يعني إحنا رحنا نصلي الظهر الدنيا شمس وميت فل وعشر، بعد ما انتهينا من صلاة الظهر نزل مطر سيول واحنا لم ننوي نجمع، يبقى في اللحظة دي ايه نجمع، ده الاصح وده الراجح في المسجد. تمام. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لمكة يصلي ركعتين ثم صلى بهم في عرفة ايه جمعا ولم يعلمهم، ما عرفوش. ستة. وكذلك لا يشترط اقتران الصلاتين موالاة، بل لو صلى الاولى ثم انشغل بشيء ثم صلى الثانية ايه جاهز، انشغل باي حاجة يعني. قال ابن تيمية رحمه الله اذا صلى احدى صلاتي الجمعة الجمع في بيته والاخرى في المسجد فلا بأس. وقال والصحيح انه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية، فانه ليس لذلك حد كما قلنا في الشرع، ولان مراعاة ذلك يسقط مقصوده الرخصة. ده كلام ابن تيمية. الملاحظة السابعة، لا يشترط وجود العذر قبل الصلاة الاولى، بل اذا وجد العذر بعد سلامه من الصلاة الاولى جاز له ايه الجمع. مثال ذلك لو صلوا الظهر والسماء بها غيوم فقط ولم تمطر، وبعد انتهائه من الصلاة امطرت السماء، فالصحيح ان الجمع جائز لان السبب وجد، ولان الحديث على عمومه اراد ان لا يحرج امته.
الجمع يكون في المسجد فقط،
اما انت في المسجد فقط لان انت في البيت ما عندكش عذر، انت خلاص ده مش هيجمع،
يبقى يصلي
في البيت والظهر في وقته والعصر وقته، لانك انت مش طالع من البيت اصلا. ايه الغرض من الجمع اثناء المطر؟
ان هم
مش هيعرف يوصل المسجد او مش عارف يروح بيته،
عدا احتراج الناس
الصلاه، عدا
عشان ما يروحش ويجي تاني.
لكن انت في البيت، ما احنا قلنا اللي قاعد في البيت يصلي يتم يصلي في ميعاده، صلي الظهر
بس
بس الكلام ده اللي في المسجد، احنا قلنا اللي في المسجد بس
في الجماعه
في البيت. ما انت اصلا في وجودك في البيت تسقط الجماعه، لكن ده الكلام ده لمن يصلي جماعه،
تسقط عن الجماعه بس ما تجمعش،
بس ما تجمعش. تمام. الملاحظه الثانيه، لو دخل المسجد وقد نوى جمع التاخير تمام، فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، لا اي واحد
لحضرتك قلت لي في البيت في المسجد بس، لو واحد مريض تعبان يجمع في البيت،
لا ده عذر تاني مش عذر مطر، ده عذر مطر مرض يجمع
البيت.
ده عذر المطر، احنا بنتكلم عن عذر مطر فقط وليس عذر ايه المرض او عذر مستحاضه او غيره. تمام. لو دخل المسجد وقد نوى جمع التاخير فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي ايه
المغرب،
وكان ناوي جمع تاخير في السفر والغير، فإنه يصلي معهم المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة جلس وتشهد وسلم ثم قام وصلى معهم ركعة بنية العشاء وتم صلاته بعد سلامه الإمام. تمام. مسافة جمع وقصر الصلاة، جمع تقديم لصلاتي الظهر والعصر ثم وصل محل إقامته في وقت العصر قبل المغرب، فإنه لا يلزمه صلاة العصر مرة ثانية. الملاحظة العاشرة، إذا نوى مسافر جمع تأخير لكنه وصل إلى محل إقامته بعد خروجه الأول فإنه يجمع لكنه لا يقصر لأنه وصل إلى بلده. يعني أنا أذن عليه العصر الظهر وأنا في الطريق ونويت جمع التأخير، فوصلت بيتنا العصر تمام، لا يقصر يجمع بس لا يقصر.
صلي
بالأذان والإقامة، ولو صلوا بيصلوا في العصر يصلي معهم الظهر بعد العصر وبعد ما يسلم يصلي معهم يصلي العصر مع نفسه.
لكن لو دخل في الصلاة في المسجد صلاة الظهر مثلا هم أقاموا الصلاة
يكملوا الظهر بتاعهم عشان دي فريضة، دي فريضة
لو سنة
يدخل معهم يقطع صلاة ويدخل معهم،
لكن لا يقطع.
فإذا وصل خلاص، ما احنا قلناها الان فتسقط عليه. اذا انت صليتها في عذر من الاعذار مطر، نفترض كان في مطر شديد، معلش عشان هو خالع درس الشيخ محمد واخد بنج فاعذره يعني، اذا قلنا صلى مثلا في احنا في مطر الان شديد عند صلاه المغرب، صلينا المغرب جمعنا من العشاء بعد ما صلينا العشاء وروحنا المطر انقطع تماما والشوارع جفت، خلاص لا يلزمنا صلاة العشاء مرة أخرى. تمام؟ خطب حضرتك. فإن وصل قبل خروج وقت الأولى صلى كل صلاة. طيب لو وصل البيت هو نوى جمع التأخير وباقي على العصر ربع ساعة أو نص ساعة، لا ما يأخرش الظهر لحد العصر، يصلي الظهر بقى ولما يأذن العصر يروح يصلي العصر. ثاني، أنا مسافر ونويت جمع التأخير، أذن عليه الظهر ونويت جمع التأخير، تمام، وصلت البيت الساعة 2:30، العصر بأذن 3، لا توضى وصلي الظهر في معاده ولما يأذن العصر صلي.
لو انشغلت في هذا الوقت اليسير يحرم علي؟
ما ينفعش، لأنك انت كده انت وصلت في وقت الأولى، صليها في وقتها هتجمعها، ما فيش عذر لك بقى للجمع، خاصة وصلت من السفر وصلت البيت.
خلاص وقت يسير
ما فيش مش انا لو انشغلت بشيء انا لو انشغلت بشيء من ايه انا لو انشغلت بشيء مما يخص الصلاة، وضوء، دخول دورة المية، اغتسال وتطهر، وطلعت لقيت أذن العصر، خلاص حجمع بقى، حجمع جمع تأخير. تمام. 11 بنقول فإذا وصل قبل خروج وقت الأولى صلى كل صلاة وقتها، إلا أن يشق ذلك عليه بسبب إرهاقه وتعبه من السفر، فإنه يجوز له الجمع دفعا للحرج. بس مرهق، لو ريح شوية أو مدت شوية أو نام شوية خلاص هو معذور، المعذور هو لو وصل البيت قبل معاده هو مش مرتاح يصلي، لو تعبان يريح يصليها مع العصر في معاده. 11 ينبغي للقائمين على ولاية الأعمال كمدير المدارس والمعاهد والجامعات والوزارات والهيئات وغيرهم، ينبغي عليهم مراعاة أوقات الصلاة بحيث يسمحون لمن تحت ولايتهم بأداء الصلوات في إيه؟ فوقاتها. والله تبارك وتعالى، والله سائلهم عما استرعاهم، وأسأل الله أن يعلمنا كما علم آدم ويفهمنا كما فهم سليمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.